بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، لم يكن الناس في الماضي يعرفون شيئا عن الضغط الجوي، بل لم يكونوا يتصورونه، فلم يكونوا يعرفون ازدياد الضغط في المنخفضات وقلته في المرتفعات. ولذلك حينما نسجوا أساطيرهم الوهمية عن الطيران في الفضاء والتحليق في أعماقه، لم يتعرضوا لهذه المسألة لأنها لم تخطر لهم على بال لما كانوا عليه من الجهل المطبق بها. لقد تصور الناس في الماضي التحليق في أعماق الفضاء بخيالهم الواسع، فزعموا أن النمرود قد حلق في أجواز الفضاء، وذلك عندما أتى بنسرين وغذاهما باللحم والخمر حتى كبرا جدا، ثم ربط بأرجلهما قفصا حديديا كبيرا وجعل فوق القفص وعلى بعد من النسرين جيفة، ثم ركب في القفص وحال بين النسرين والجيفة، فطار النسران لالتقاطها، إلا أنها كلما طارا للحاق بها ارتفعت عنهما لاتصالها بالقفص الحديدي المعلق بأرجلهما والذي كان يجلس في وسطه، وما زالا يرتفعان إلى أن أبصر الأرض كرغيف الخبز، ثم ارتفعا إلى أن أبصر الأرض كالكف، ثم ارتفعا إلى أن أبصر الأرض كعين الديك. ولا أريد أن أستطرد في سرد هذه القصة التي حاكها خيال بني إسرائيل والتي تناقلتها الكتب التي عميت في الإسرائيليات، ولكن الذي أريده من هذه القصة هو أن الإنسان القديم قد تصور الارتفاع في الجو، ولكن تصوره كان ساذجا متوافقا مع معارفه في ذلك الزمان، ولذلك لم يحسب أي حساب لخفة ضغط الهواء وقلة الأكسجين وضيق التنفس في حال الارتفاع إلى مثل هذه المسافة التي صورها خياله الساذج. ولو أننا ذهبنا نفكر بالأمر حسب معلوماتنا المعاصرة وتصورنا المسافة التي وصل إليها في ارتفاعه حتى أبصر الأرض كعين الديك في الصغر، لفهمنا أنه قد وصل إلى مسافة بعيدة جدا تقارب مسافة الأقمار الصناعية اليوم. وهذا يعني في معلوماتنا الحديثة أنه من الضروري أن يكون قد تفجرت شرايينه ومن ثم اختنق ومات لقلة الضغط وعدم إمكانية التنفس، فكيف صعد إلى تلك المسافة المغيلة في البعد في الفضاء ثم رجع إلى الأرض دون أن يصاب بأي أذى، ودون أن يتحدث الروائيون والقصصيون عما صادفه على الأقل من بعض المتاعب في تنفسه وضيق صدره؟ إنه خيال جميل وتفكير دقيق وسليم، وربما كان يحالفه الحظ في محاولة الإنسان الطيران، إلا أنه ساذج يدل دلالة قاطعة على أن الإنسان القديم كان على جهل كامل بكثير من الأمور المتعلقة بالفضاء، ومن أهمها مسألة الضغط الجوي ونقص الأكسجين وعدم إمكانية التنفس. ولم يكن الخيال العربي بأقل من الخيال الإسرائيلي، فقد نسج العرب أيضا وبمعارف بيئتهم قصة خيالية عن سيف بن جيزم الذي شغفهم بقصته حبا، وزعموا أنه سخر العفريت لحمله وأنه ركب ظهره وطار به في الجو حتى أبصر الأرض بقدر الكف كما ذكرنا في القصة الماضية. ولكنهم أيضا لم يتعرضوا لشيء عن انخفاض الضغط في مثل هذا الارتفاع الهائل، والسبب هو ما ذكرناه من أن الإنسان القديم لم يكن على علم بهذه الحقيقة، إذ لم يجرب أحد أبدا الصعود في السماء لأنه لم يكن إلى ذلك سبيل. وأنا إذ أذكر هاتين القصتين لا أذكرهما لذاتهما، وإنما أذكرهما لأصل إلى حقيقة يقينية، ألا وهي أن الإنسان لم يكن على أي معرفة بتغير الضغط وقلته كلما ارتفع الإنسان في الفضاء، وأن هذا يؤدي إلى ضيق التنفس وفي مرحلة ما يؤدي إلى تفجر الشرايين والاختناق والموت. إلا أننا نجد أن القرآن الكريم قد أشار إلى هذا بكل صراحة ووضوح، فقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالآية تنص وبصريح العبارة أن صدر الإنسان يضيق إذا صعد في السماء، وأن هذا الضيق يزداد كلما ازداد الإنسان في الارتفاع إلى أن يصل إلى أضيق الضيق، وهو معنى الحرج في الآية كما فسره الزجاج وغيره. ولقد عبرت الآية عن هذا المعنى بأبلغ تعبير في قوله تعالى: يصعد، إذ أن أصلها يتصعد، قلبت التاء صاد ثم أدغمت الصاد في الصاد فصارت يصعد، ومعناه أنه يفعل صعودا بعد صعود كتجرع الشراب وتفوقه. فالآية لم تتكلم على مجرد الضيق الذي يلاقيه المرتفع في الجو الصاعد في السماء فقط، وإنما تكلمت أيضا على ازدياد هذا الضيق كلما ازداد الارتفاع في الفضاء، وهو معنى قوله تعالى: يصعد في السماء. إن أحدا من المفسرين القدماء لم يتعرض لهذه الآية بهذا المعنى الذي نفهمه اليوم بعلومنا المعاصرة، ولكن فسروه تفسيرا لغويا بما يتناسب مع معارفهم، والآية صريحة وواضحة في معاييرنا العلمية اليوم. فمن الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة العلمية التي كانت خافية على الناس في عصره وفيما بعد عصره بأمد طويل؟ وكيف تمكن أن يصوغها بهذا الأسلوب الذي يتماشى مع أدق التعبيرات العلمية المعاصرة؟ إنه الله الذي قال له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إنها الآية الناطقة الدالة على أن هذا القرآن ما كان لأحد أن يفتريه أو أن يتقوله، إذ لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يدل به خلقه في كل زمان ومكان على قدرته وعظمته. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد درسنا ونحن صغار في المدارس، درسنا نظرية التزحزح القاري أو نظرية تباعد القارات على النحو المعروف اليوم في الأوساط العلمية، ولكن ومع الأسف لم نكن حينما درسنا تلك النظريات العلمية في أوساط علمية تحيط بنا خارج مدارسنا، وإنما كنا في أوساط يمكن أن يقال عنها إجمالا إنها أوساط أمية كانت امتدادا لفترة الركود التي سيطرت على أمتنا حتى سادها الجهل وانتشرت فيها الخرافة وبعدت الهوة بينها وبين الحضارة المادية المعاصرة، وكادت تلحقنا إذا ما قسنا أنفسنا بالحضارة المحيطة بنا في الشرق والغرب، كادت تلحقنا بالعصور الحجرية. ولم يكن في أساتذتنا من يستطيع أن يوجه لنا العلوم لتتوافق مع ما وقر في قلوبنا من معتقداتنا الإسلامية، إما لجهله بعلوم الشرع وإما لغاية في نفسه يريد الوصول إليها. وكذلك لم نكن نجد في أكثر علماء الشرع من يتقن تلك العلوم، ولذلك كان يستنكر كل ما من شأنه التطور، إذ آمن بالخلق المباشر، ومن ثم كان يقذف كل من تعرض لمثل هذه النظرية أو لغيرها، كان يقذفه بالفسق وربما بالكفر. ولذلك كنا في حيرة بين الإيمان بالخلق المباشر وبين ما كان من قبيل هذه النظرية، إلى أن نبغ في الأمة من استطاع الإحاطة بالمعتقد الشرعي والعلوم الكونية، ومن ثم بين أن هذا الذي ندرسه اليوم في كثير من القوانين العلمية ليس معارضا لمعتقداتنا، وليس مكذبا لكتاب الله، ولكنه كاشف عن معجزة جديدة من معجزات هذا الكتاب العظيم. إن نظرية تباعد القارات تفترض أن جميع القارات كانت في وقت من الأوقات قطعة واحدة التفق بعضها ببعض، ثم انشقت تلك الأرض وبدأت أجزاؤها بالتباعد والانتشار، وبهذا تشكلت القارات وملئت المسافة الفاصلة بينها بالماء مشكلة البحار. وقد طرحت هذه النظرية لأول مرة في العالم في أوائل القرن العشرين، حين أعلن خبير طبقات الأرض الألماني الأستاذ ألفريد واغنر أنه لو قربت القارات جميعا فسوف تتماسك ببعضها، كما يحدث في ألعاب الألغاز التي يتدرب عليها الأطفال لإبراز مهاراتهم. وإن نظرة سريعة خاطفة لسواحل البحار المختلفة على الكرة المجسمة لا يدلنا دلالة صريحة وصحيحة على هذا المعنى، كما يبدو ذلك جليا واضحا لكل ناظر في الساحل الشرقي لأمريكا الجنوبية والساحل الغربي لأفريقيا أو في سواحل البحر الأحمر أو غير ذلك من السواحل، كما أننا نجد شبها كبيرا على سواحل البحار المختلفة، كأن نجد جبالا متماثلة عمرها الأرض واحد، وكأن نجد فيها دواب وأسماك ونباتات متماثلة أيضا. وهذا ما دفع عالم النباتات البروفيسور رونالد جود في كتابه جغرافية نباتات الزهور، هذا ما دفعه إلى أن يقول: لقد اتفق علماء النباتات على النظرية القائلة بأنه لا يمكن تفسير ظاهرة وجود نباتات متماثلة في مختلف قارات العالم إلا إذا سلمنا بأن أجزاء الأرض كانت متصلة بعضها ببعض في وقت من الأوقات. وقد أصبحت هذه النظرية علمية تماما بعد تطبيق الجاذبية الحجرية لها، فإن العلماء اليوم بعد دراسة اتجاهات ذرات الحجارة يستطيعون تحديد موقع أي بلد وجدت به هضبة تلك الحجارة في الزمن القديم. وقد أكدت هذه الدراسة في الجاذبية الأرضية أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة في القديم في الأمكنة التي توجد بها اليوم، وإنما كانت في ذلك المكان الذي تحدده نظرية تباعد القارات. وفي هذا الأمر يقول البروفيسور بلاكيت: إن دراسة أحجار الهند تبين أنها كانت توجد في جنوب خط الاستواء قبل 70 مليون سنة، وهكذا تثبت دراسة جبال جنوب أفريقيا أن القارة الأفريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل 300 مليون سنة. لم تكن هذه النظرية العلمية معروفة عند القدماء لا من قريب ولا من بعيد، لا في الواقع ولا في الخيال، ولذلك يستحيل على البشر مهما أوتي من العبقرية والذكاء أن ينطق بها أو بما يدل من قريب أو بعيد عليها. فإذا قرأنا قول الله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، وإذا عرفنا أن معنى الدحو إجمالا هو النثر والتسوية، إذ يقال: دح المطر الحصى عن وجه الأرض أي كشفه، ويقال للاعب بالجوز: أبعد المدى وادحه أي ارمه، ويقال للفرس: مر يدحو دحوة، وذلك إذا رمى بيده رمية. والمدحاة كمسحاة خشبة يدحو بها الصبي فتمر على الأرض لا تأتي على شيء إلا اجتحفته. وفي حديث ابن عمر: فدح السيل فيه بالبطحاء أي رمى وألقى. وقال ابن الأعرابي: يقال هو يدحو بالحجر بيده أي يرمي به ويدفعه. وبهذا يتبين لنا أن معنى دحى قذف أو رمى أو دحرج أو دفع، وكلها بمعنى الحركة والإبعاد والانجراف. وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الإنجليزية drift التي استخدمت في التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة. إننا إزاء هذا التوافق المدهش العجيب الذي ورد في القرآن الكريم قبل قرون كثيرة، وبينما اكتشف في الأمس القريب، لا يمكننا إلا أن نسلم بأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر في ذلك الماضي البعيد إلا من قبل عالم بحقائق الكون ومدرك لأسراره، إنه كلام الله. على أن بعض من كتب في هذه الآية استدل بها على انفصال الأرض عن السليم، وبعضهم استدل بها على كروية الأرض وبيضويتها، وكلها معان سائغة جائزة، إذ الدلالة في هذه الآية على هذه المعاني من قبيل الظاهر لا من قبيل النص، والكل محتمل ولكل مجتهد نصيب. والله الهادي إلى الصواب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى في معرض الامتنان على الإنسان: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وقال تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وقال: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وقال: وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وقال تعالى: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. فنحن نرى في كل هذه الآيات السالفة الذكر نرى معنى واحدا يواكبها من أولها إلى آخرها، ألا وهو معنى أن الجبال عنصر التوازن والثبات للأرض، تثبتها وتمنعها من أن تميد وتضطرب وتعمل فيها التوازن والاستقرار. فما هي حقيقة الجبال؟ وما الذي كشفته لنا هذه الآية من وجوه الإعجاز؟ سؤال يجيب عنه العلم الحديث والمكتشفات الجديدة، وذلك أن طبقة السيال أو طبقة القشرة الأرضية التي نعيش عليها هي التي تشكل القارات وتحتضن المحيطات، وترتفع جبالا في مكان وتنخفض وديانا في مكان آخر، وتشكل السهول الخضراء والصحاري المقفرة. وتلي هذه الطبقة مباشرة ضمن ترتيب طبقات الأرض تليها طبقة السيمة، وطبقة السيمة هذه أصلب من طبقة السيال، ولكنها تحت ثقل طبقة السيال الهائل يصبح لها قوام عجيني ما دام الثقل فوقها، وهذا القوام العجيني يسهل انزلاق القارات عليها كما عرفناه في الحلقة الماضية، كما يسهل اندفاع البراكين منها. فقارة أمريكا مثلا تنزلق حاليا نحو الشرق بسرعة ملحوظة للقياسات العلمية، كما هو شأن جميع القارات إذ كانت متصلة ثم انفصلت وتباعدت. وأثناء هذا الانسياح المجهول الأسباب للقارات، تعاني مقدمة القارة ضغطا من السيمة يجعد وجهها، فتحدث الجبال بقممها البارزة في الهواء وجذورها الغائرة في السيمة. ومن المعتقد أن القسم البارز من الجبل يقابله جذر أطول منه بأربع مرات ونصف ذاهب في السيمة. وهذه الجذور الغائرة تشكل وتدا يمنع القارة من التمادي في الانزلاق، فالقارة الأمريكية مثلا تنزلق بسرعة تزيد عن المتر في السنة، ولكن القوة التي تدفعها للانزلاق كان من الممكن أن تدفعها بسرعة تبلغ كيلومترات كثيرة لولا وجود هذه الأوتاد الجبلية الممتدة في السيمة. ولو حدث هذا لأدى إلى عدم استقرار الأرض، بل لأدى إلى اندثار الحضارة من فوقها لعدم إمكانية الاستقرار عليها باختلال توازنها وميدانها. أو يستطيع الإنسان المسلم اليوم أن يفهم معنى جديدا لقوله تعالى والجبال أوتادا؟ وهل نستطيع أن نفهم في ضوء معطيات العلم الحديث اليوم معنى قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم؟ نعم، وإنه الفهم المظهر لإعجاز القرآن. يقول الأستاذ أنجلين: من المفهوم الآن أن المادة الأقل وزنا ارتفعت على سطح الأرض، على حين أصبحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية، وهي التي نراها الآن في شكل البحار. وهكذا استطاع الارتفاع والانخفاض، استطاع أن يحافظ على توازن الأرض. ويقول عالم آخر: وفي البحار أيضا توجد وديان تشبه وديان البر، ولكن وديان البحر أكثر غورة وأبعد عمقا من تلك التي توجد في البر. ومن الظواهر المحيرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار، وهذا يدل على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخنادق البحرية، وهو أن الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق في أجزائها المختلفة. إذن فهذه الجبال تعتبر من أهم عناصر توازن الأرض وثباتها، كما أنها تعتبر أوتادا تثبتها وتمنعها من الانسياب السريع الخطير الذي لو حدث لأدى إلى انقراض الحضارة من فوقها. وهذا المعنى بذاته هو الذي عبرت عنه الآية القرآنية وبكل صراحة ووضوح، فهذا معنى قوله تعالى والجبال أوتادا، ومعنى قوله تعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا، ومعنى قوله تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وقوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. فكيف عرف محمد صلى الله عليه وسلم أن الجبال أوتاد الأرض؟ بل كيف عرف أنها هي عنصر ثباتها وتوازنها في الوقت الذي كان الإنسان يجهل فيه جهلا كاملا كل ما يتعلق بطبقاتها وطبيعة تكوينها؟ إن هذا الكلام لا يمكن لأي إنسان في الأرض أن يقوله في ذلك العصر مهما أوتي من العبقرية والذكاء والدهاء. إن أي عاقل يسمع هذا الكلام اليوم ويقيسه بمعطيات العلم الحديث ليقطع بأن هذا الكلام معجز، وأنه ليس من صنع البشر، وإنما هو كلام الله خالق الأرض والعارف بحقيقتها وتكوينها. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.